بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية الخامسة من الروايات التي قد تصلح للاستدلال بها في مبحث عليكم السلام في مبحث بيع القرآن بيع المصحف عليكم السلام، والتي لم نذكرها. احنا سبق ان قلنا ان الروايات اربعة، بعد التمحيص وجدنا ان الروايات اكثر من ذلك، فلابد ان نكمل يعني عرض الروايات. الرواية الخامسة ما رواه الشيخ رحمه الله في التهذيب عنه، يعني حسب ظاهر يقصد محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي عن أبي الحسن علي بن أبي حمزة عن زرع بن محمد عن سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام. قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتري منه الدفتين والحديد والغلاف، وإياك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما. هذه الرواية سندها ضعيف بالرازي، وعليه هذا تعبير أبو عبد الله الرازي، هذا ضعيف، مو بس لم نظفر بتوثيق له، بل لاحظنا أنه يوجد طعن عليه، فإذا الرواية راح يصير بها مشكلة، بحيث أن هذه الرواية لا يمكن التعويل عليها حتى بناء على قبول روايات علي بن أبي حمزة البطائني. يعني الرواية بها مشكلة أخرى، وهي علي بن أبي حمزة البطائني، وهنا تدرون يوجد خلاف أنه هذا يعول على رواياته باعتبار أنه بعد انحرافه وضلاله وتزعمه أصلا لفرقة ضالة، عادة بعد لا يروي عنه أحد، وإنما هذه الروايات كانت في أيام صلاح حاله واستقامته، وهناك لا من يتوقف في أصل المطلب. المهم القضية بعد لا تصل النوبة فيها في البحث إلى البطائني، هي رواية بها مبتلات بمشكلة، ولكن دلالتها كما لاحظتم واضحة أنه لا تجيز بيع المصحف، صحيح؟ وكذلك الشراء، حتى في الشراء أيضا هي تتحدث عن أنه لا يجوز، وتعطي طريقة أخرى بالحقيقة، هي يشتري شيئا آخر غير المصحف، يشتري الجلد وما إلى ذلك من أمر. الرواية السادسة ما رواه في التهذيب أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال: سألته عن شراء المصاحف فقال: إذا أردت أن تشتري فقل: أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا. هذه الرواية من حيث السند ينبغي أيضا التوقف فيها، بس احنا ما نقول أيضا، راح تكون التعبير غير دقيق، لأنه ذيك الرواية قلنا أنها ضعيفة، هنا المفروض يكون التعبير مختلف. هذه الرواية ينبغي التوقف فيها بسبب عبد الله بن سليمان الذي لم نظفر بتوثيق له، رغم التتبع الذي وسعنا لكن لم نظفر بتوثيق له، ولا ينفع ذكره في كامل الزيارات، وهذه ملاحظة أرجو التوجه إليها. الرجل احنا من نفحص نجد أنه في كامل الزيارات يروى عن عبد الله بن سليمان، لأن عبد الله بن سليمان متعدد، ولم يسعنا أن نحرز أن من روي عنه في كامل الزيارات هو عينه هذا الذي في روايتنا التي نحن بصددها. مرة عندنا واحد هو شاخص تنصرف إليه الإطلاقات وتحمل عليه، فربما هنا تنحل المشكلة حتى إذا ما ذكر لقب أو جهات معينة له وذكر في كامل الزيارات، يمكن أن نشخص ونحل الأمر بهذه الطريقة. ولكن بما أن هذا الرجل متعدد فهو صحيح مذكور في كامل الزيارات، ولكن ما يدرينا أن هذا الذي روى هذه الرواية هو نفسه ذلك الذي روى عنه في كامل الزيارات. حتى إذا طبقته هو ذا طبقة متقاربة ما لقينا فرد حل، رغم أنه بحثنا ما ظفرنا بحل. إذا واحد من الأخوة تمكن أنه ينقح هذه القضية فيعني ندعو له دعاء خاصا. إحنا اليوم دائما إحنا ندعو إن شاء الله الدعاء العام، هذا مستمر يعني من واجبات الأخوة والارتباط العلمي بيننا. فما ظفرت بشيء يستحق، ولهذا قلنا توقف. احنا يعني عبارة ليش هنا نتحفظنا من الجزم بضعفها، قلنا هنا توقف. وعلى تقدير صحة الرواية، لو فرضنا صحة الرواية، وعلى تقدير صحة الرواية لا يؤثر البحث السندي في عبد الله بن سليمان كثيرا، لا يؤثر فيما نحن بصدده، لا يؤثر في النتيجة الفقهية. لماذا؟ لأنه هو هذا المضمون نفسه الذي ورد في الرواية هو أيضا سيدخل طرف في التعارض، يعني ماكو مضمون إضافي يمكن أن يساعدنا على حل التعارض، على مثل رفع المشكلة، وإحنا من أول ما عندنا أدلة موجودة متعارضة. فواضح إن شاء الله. وهذا هو المبرر لأننا لم نبالغ في التتبع حال عبد الله بن سليمان، لكن الميدان مفتوح، أي أحد يقدر ينقح هذا الشيء فله خالص الشكر والتقدير والدعاء والثناء. همات وإن كان أنتم إن شاء الله ما تبحثون عن الثناء ولكن تستحقون. زين، إذن وين وصلنا؟ وصلنا إلى أن هذه الرواية فيها توقف في سندها، وإن كانت هي دلالتها هي دلالة واضحة على الحرمة، يعني هذه من روايات الحرمة تقدر تعدها في طائفة الحرمة. فالمتحصل، سنجي إلى صلب المطلب، المتحصل أنه يقع التعارض بينما تم سنده معتضدا بما يشبهه مما لم يتم سنده، وهو الرواية الثانية والثالثة فقط، أي بين رواية سماع التي تضمنت لا تشتري كتاب الله عز وجل، ورواية روح ابن عبد الرحيم التي تضمنت أشتري أحب إلي من أن أبيعه. وكما ذكرت في البحث السابق أنه يمكن الجمع بينهما، وكما هو مذكور في كتبنا الفقهية أنه يمكن الجمع بينهما عرفا بحمل رواية سماع على الكراهة وكون النهي فيها تنزيهيا، باعتبار أن رواية السماع تمنع، وهذا المنع قابل لأن يكون وتنهى، هذا النهي قابل لأن يحمل على الكراهة، وهذه الروايات الأخرى تجوز، لمن جملة رواية روح ابن عبد الرحيم اللي تم سندها تجوز، ومن ثم تنحل المشكلة. طبعا احنا فاتنا ان ننبه الى قضية ايضا هي من غنائم المراجعة الاخيرة، هي ان رواية روح ابن عبد الرحيم ظفرنا برواية اخرى بمضمون جدا مقارب لمضمونها، تامة السند ذكرها الشيخ لكن عن غير روح ابن عبد الرحيم، عن ابي بصير. فإذا إحنا كان عندنا شيء من القلق السندي اللي تممناه بكامل الزيارة وأمثاله، هذا يمكن أنه يتمم لا برواية الشيخ رحمه الله، رواية الشيخ بها نفس المضمون بها نفس هذه العبارة، أشتري أحب إلي من أن أبيعه، العبارة أيضا موجودة، والحديث عن أنه القرآن كان يوضع بين من قريب المنبر كذا، هذا الكلام أيضا موجود فيها. فإحنا من حيث السند في الرواية التي تدل على الجواز من حيث السند راح تصير تامة على المباني بعد، مو على مبنى كامل الزيارة فقط، لأن إحنا تقريبا تمت القضية على أساس كامل الزيارة إذا تتذكروا، صحيح؟ وهذا أيضا إحنا أضفناه يعني في الكتابة، لكن ما يعني صار مجال أن نشير إلى مفصلا. المهم هذا يكفي إن شاء الله. فالآن نرجع إلى البحث الدلالي والجمع العرفي، وإلا من ناحية السند صار عندنا طائفتان فيهما بعض الروايات التامة السند متعارضتان بدوا، فنشوف يمكن الجمع بينهما بهذه الطريقة التي جمع فيها، جمع بينهما مثلا صاحب الجواهر وكثير ممن أتى بعده، أو ربما حتى قبل صاحب الجواهر يوجد من جمع هذا الجميع أو لا. بدوا نقول نعم، ولكن قد يستشكل إن قلت أنه بناء على كون الإمام عليه السلام لا يرتكب المكروه، فالرواية التي دلت على الكراهة لا تنسجم مع ما دل على كون الإمام عليه السلام يبدي استعداده لشرائه. على الأقل هو ما أخبر عن أنه سيشتري بالفعل، لكن هذه الرواية بها دلالة على استعداد للشراء، صحيح؟ ويراه أحب إليه من البيع، فكيف يمكن أن يرتكب المكروه؟ وكيف يكون أحب إليه المكروه؟ وكيف يكون المكروه عند الله عز وجل أحب إليه من أمر آخر وهو مثلا البيع؟ لأن أشتري أحب إلي، أحب إلي، فكيف يكون الشراء الذي هو مكروه عند الله بحسب الفرض والجامع بين النصوص؟ احنا هكذا نريد نوصل إلى هذه النتيجة، كيف يكون أحب إليه مثلا من البيع فهو يحب المكروه؟ قلت بعد التسليم بكون المكروه لا يصدر عنه عليهم السلام، فهم الطاهرون المطهرون من كل رجس أو دنس بكل مراتبه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، خصوصا بعد تتميمها بما دل على أنها لا تختص بالخمسة وإنما تشمل الأئمة كلهم. أو كلام في المطلب في الآية على أي حال، احنا بغض النظر عن البحث العقائدي أنه يصدر منهم المكروه لا يصدر كذا، خل نبني عليه بناء عليه، مع أنه هو قريب جدا يعني له ما يناسبه. يمكن أن يكون قول الإمام بناء على صدوره منه لا يظهر منه أنه يفعل ذلك، يعني نتأمل في كلام الإمام لا يظهر منه أنه يفعل ذلك، بل يرى أنه يرى الشراء أحب إليه من البيع، يرى الشراء أحب إليه من البيع، ما بدلالة على أنه هو يفعل سيصدر منه هذا الفعل، أو هو مثلا قابل لأن يصدر منه من جميع الجهات، هو بصدد المقارنة بين الشراء والبيع. وهذا الأمر لا ينبغي أن نقف في الاستفادة منه على ظهوره الأولي ونجمد عليه، بل وعلى أساس أن أفعل التفضيل تدل على المشاركة والزيادة كما هو معروف عند علماء اللغة في النحو والبلاغة وغيرها، بل بمعنى أنه حسب الظاهر الرواية هكذا هي تدل على أن الشراء أهون عليه من البيع، أحب بمعنى أهون، مو إلا كلمة أحب هي معناها الوضع مشترك بين المحبوب والمكروه بدرجة أقل. لأهون يعني مكروه بدرجة أقل، مو هذا المقصود، لا، يعني في مقام التطبيق الإنسان عندما يريد أن يختار، فهو طبعا الانتقال من الأمر المبغوض لما هو أقل مبغوضية منه هذا أحب إليه، من حيث أنه تخفيف للمبغوضية هذا يصير أحب إليه. مثل ما نقول أنه يحسن عقلا دفع الأفسد بالفاسد، نقول يحسن عقلا له، وأنه هذا على غرار الحسن العقلي لتقديم الأهم على المهم. هو الفاسد شلون يصير حسن عقلا؟ مو حسن، والفاسد قبيح، لكن من حيث تخفيف درجة الفساد نفس التخفيف يكون مرغوبا محبوبا. فهاي الأهونية هم أيضا مو مطابقة لفظيا، وإنما هي مرغوبة من حيث أن ما فيها من تخفيف. مثل ما واحد ألم عنده ويفعل ما يخفف ألمه ولو لينشغل عن ألمه، والجرح يسكنه الذي هو آلمه. فهنا بالحقيقة ذاك الألم الأول هو موجود، ولكن من حيث أنه أشغله عن ألمه الشديد هو راح يصير محبوب إليه، لكن هو يبقى ألم. ولعل أصلا هو نفس التحليل، هذا التحليل اللغوي واللي هو ناشئ من تحليل نفسي، هذا التحليل للقضية هو لعله هو المنشأ في أن يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. مو الباب أن السجن محبوب، وفد واحد أصلا هو يحب العذاب والنكد والكذا، هذا في المنطق يعني ما نعرف إلى أصل لا عقلائي ولا ديني، لكن هذا أهون، يبقى هذا الأهون لأنه بيه تخفيف من درجة الفساد. هذاك ذيك مفسدة هائلة عظمى، وهذه مفسدة صحيح هي صعبة جدا على النفس، لكن هي أهون أخف
على طريقة العار
أي إسا. هذه بعد أمثلة إن شاء الله يأتي الحديث في الخدمة. مضافا إلى ذلك أنه إذا قلنا أنه أهون أحب إليه بمعنى هذا العرفي، هذا سيلزم نسبة ما لا يمكن يعني الالتزام به ظاهرا إلى الصديق الذي هو ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه هذا يلزم أن ينسب إليه أنه يحب ما دعته إليه من الفحشاء والمنكر. وهل يحب المنكر؟ هذا الفحشاء والمنكر منكر، هو أصلا شنو يحب؟ منكر، مضافا إلى أن فيه خيانة، أصلا هو عنوان المنكر بنفسه هو مبغوض جدا، وعنوان الخيانة لعله بعد أخطر، لأن قيمة الخيانة عند الله سبحانه وتعالى يبدو أنها من أفظع يعني القيم، يعني عكس الأمانة، الأمانة هي من أرفع القيم، الخيانة هي من، تذكرون رواية علي تلوتها عليكم سابقا، قال له واحد إجا الإمام الصادق قال له إن عبد الله بن أبي يعفور يقرئك السلام، فقال مثلا عليك وعليه السلام، أو مثلا قل لعبد الله بن أبي يعفور اقرأه مني السلام، وقل له انظر ما بلغ به علي عند رسول الله ما بلغ فالزمه، أما مو مباشرة يتكلم، وهذا كله به دلالات يعني على خطورة الأمر وأهميته. ما بلغ عند به علي عند رسول الله ما بلغ، يعني ما بلغ علي من رسول الله صلى الله عليه وآله، أهم مقوماته ستذكر في هذه الرواية اللي هي حسب ظاهر سندتها، وهناك نصوص أخرى مؤيدة. انظر ما بلغ به علي عليه السلام عند رسول الله، أو ما به عليه السلام، على أي حال هو عليه السلام سلام الله عليه عدد علم الله، انظر ما بلغ به علي عند رسول الله ما بلغ فالزمه، إن عليا ما بلغ عند رسول الله ما بلغ إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة. معنى هذا من مقومات الأمر. فهذه القضية إذا هي تهز أصل الموضوع أصلا هذا مقام من رسول الله. فالخيانة بالنسبة إلى يوسف، إذا واحد كان يقول أنه جانب الغريزي والما أدري كذا، أكو بعض الكلمات بعد ما أدري شلون ذولا يتحملون مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، ينسبونها إلى نبي من أنبياء الله عز وجل، وهو إلى هذا المقام. ولكن لو فرضنا، فهل يعقل أنه هو يحب الخيانة؟ سأذا ذاك جانب غريزي، الخيانة كيف؟ وهذا متلبس بالأمر، هو هم ما تحتب معاذ الله أنه ربي أحسن مثواي كذا، هم بها إشارة إلى هذا الجانب، وأن أكون من الخائنين هم أكو أيضا في التعبير أيضا بها أنه قضية الخيانة، لأنه هو في سياق الآية في حديث عن الخيانة بشكل واضح جدا. زين، فهل يعقل أن نقول أنه كان يحب هذا الأمر إذا أردنا نلتزم بهذا المعنى؟ وإن أبيت ذلك، لأنه إحنا عندنا مشكلة أنه في بعض الأحيان حتى لو نبرز قرائن في مورد معين أو موردين، يقال أنه في هذه الموارد مقبولة، والقاعدة هي مع ماذا؟ مع أن يكون أفعل التفضيل محمولا على المشاركة والزيادة، وظاهر هذه الكلمة الأولي هو هكذا. وهذا الهيتش طريقة في الاستدلال يرتكبها مو بس طلبة، حتى أساتذة كبار وفقهاء لهم مقلدون كثور ولهم مقامهم السامي، وهذا بالنتيجة بحث علمي، وهذا هم الكلام مو ناشئ من فراغ، يعني باستدلال بصورة استدلال حقيقية. من هذه الموارد صحيح احنا في بعض الموارد اكو قرائن خاصة احنا هنا ناخذ بها او ما ناخذ بها، لكن هذه مقايسة قياس في اللغة. هنا القاعدة ربما الامر ظاهر الاولي انه هو يحب ذلك، احنا مشلون نخرج من هذه القاعدة؟ وهذا الامر يصير كأنه حالة خاصة. ان ابيت ذلك، فاحنا نحتاج ماذا؟ الى ان نبين ما يمكن ان يستأنس له في كلمات أهل اللسان في هذه القضية، فنشير إلى بعض الشواهد على المطلب من أجل أنه الأمر يصير واضح، لأنه أصلا المطلب كله مرتبط بهذه القضية، يعني إذا صار تعارض ربما النتائج تختلف، فهذه المسألة بعد تحتاج أن الإنسان يبذل وسعة في البحث عنها والفحص عنها. فإن أبيت ذلك وتمسكت بالظهور الأولي للعبارة، فاعتبر بما يلي. قال عبد الله بن عباس، ابن عباس في رواية أنه دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار وهو يخصف نعله، فقال لي ما قيمة هذا النعل؟ فقلت لا قيمة لها. فقال عليه السلام والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. طبعا إذا أقام حقا أو دفع باطلا هو يحب الحق ودفع الباطل، هذا بعد واضح، لكن هو بحد نفسه الآن يعني يتحدث يقارن بين النعل والإمرة، وواضح أنه هنا من يقول أحب يعني مو يحب النعل، هو أمير المؤمنين الذي لا يحب الإمرة، أكو احتمال يحب النعل؟ لأنه هي أصلا لا قيمة لها عنده تماما، أصلا هو جابها كنموذج عن لماذا؟ لأمر لا يحبه أحد، لا يرغب به أحد، صحيح؟ مهم بعدين واحد أيضا يصير بنعم يستشكل يقول لا هو ربما هاي النعل مثلا هو عنده مثلا محبة له، هذا يعني يصير الأمر جدا غير مناسب، ويبقى هاي النعل يحبها أكثر مما يحب أمرة المسلمين والسلطة، فهو هذا الذي بلغ هذا المبلغ من الزهد بحيث هذه السلطة التي تخضع لها الأعناق وتظل لها القلوب والعقول، وأصلا هي سكر، عندنا في بعض النصوص أنها سكر، أصلا الرئاسة سكر، القدرة مثل السكر، مثل سكر العقل، مثل سكر الخمر، هكذا ورد عندنا في بعض النصوص. هذا الأمر هو لم يحبه ولا يحبه ولا كذا، بحيث صار أهون عليه من النعل، أهون عنده من النعل، أو النعل مثلا أحب، فهل يعقل هو يحب النعل؟ يعني واضح أن هذا المثال يكشف عن أن معنى أحب هنا هذا المعنى الذي أشرنا إليه، يعني أقل سوءا، فمن حيث أقليت في السوء وانخفاض نسبة السوء فيه يكون هذا أحب، مو من باب أنه هو بذاته محبوب، مو هو بذاته محبوب. وأيضا ورد عنه عليه السلام أيضا في نهج البلاغة: والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا. هذا حالة عذاب شديد. لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا وأجر في الأصفاد وأجر في الأصفاد في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. أحب، قال يعقل أنه أن يجر بالأغلال مصفدا وهو الأبي الغيور العزيز الكريم، هل يعقل أنه يقبل أن يجر بالأصفاد؟ هذا يحب هذا الأمور، أو أن يبيت على حسك السعدان مسهدا. السعدان يعني ظهره من الأشواك، يعني بحيث يبات أصلا بهذه الحالة، يعني بحيث يسهده وخزها. هذا أكو احتمال يحبه لو لا، هذا واضح أنه هذا معناه مو هذا المعنى الذي فرض. ثلاثة: ما روي عن الحسين بن روح الذي قرأناه لعله في بعض الدروس الأخرى قريبا أنه قال: يا محمد ابن إبراهيم، لئن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح من في مكان سحيق أحب إلي من أن أقول في دين الله عز وجل برأيي أو من عندي نفسي. من هل يعقل أن هو يحب أن تهوي به الريح في مكان سحيق، أو أنه كذا يصير عندي هاي الحالة من الهوي اللي هي يعني انهيار وانتهاء تماما، يعني الإنسان هو يكون معرض فيها إلى التلاشي وتناثر الأجزاء وأعضاء، يعني إذا واحد هو يكون بهذه الحالة، وهذا مو يحب، يعني هذا من باب أنه أهون عليه بهذا المعنى الذي أيضا شرحناه وهو مناسب للقضية. وأيضا في الطبري بعد ذكر هزيمة أصحاب المختار قال مالك: لئن أقتل ها هنا، ربما هو إبراهيم ابن مالك، هو يقول قال مالك، ربما هو إبراهيم، يعني تصير خطأ يعني لعله، لئن أقتل ها هنا أحب إلي من أن أقتل في بيتي. هل يحب أحد أن يقتل؟ أصلا هو القتال كره لكم، القتال مو القتل، أن يقتل، أن يقتل بعد أشد، يعني هو القتال صعب، أما أنه هو يقتل بعد أشد. صحيح، القتال هو ما يمنع الإنسان يموت، أن يكون في معرض الموت هو صعب. جزى الله المجاهدين عنا خير ما جزى أحدا عن أحد. لئن أقتل ها هنا أحب إلي من أن أقتل في بيتي. أين أهل البصائر؟ أين أهل الصبر؟ فثاب إليه نحو من 50 رجلا، إلى آخر الكلام. إذن هذا التعبير أيضا مناسب لما ذكرنا، ويروى أنه ذكر، حتى سحن مو إلى روايات الأئمة حتى نستأنس بالقضية، ولا روايات مثلا أوصياءهم أو نوابهم أو كذا، نستأنس حتى بروايات أخرى شوية بها شيء من الطرافة همات. ويروى أنه ذكر أبو يوسف عند ابن المبارك فقال: لا تفسدوا مجلسنا بذكر أبي يوسف، إني لأستثقل مجلسا فيه ذكر أبي يوسف، وأن أخر من الأرض وأن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أن أروي عن أبي يوسف. عنده بغض غير طبيعي، فهو هذه الحالة يعني يتحدث عن ماذا؟ عن شيء محبوب عنده؟ لو لا أصلا يشوفون أصلا يتميز غيظا على أبي يوسف، شنو المشكلة؟ الله العالم. وعليه طبعا إذا واحد يبقى يتبع يجد هواي أكثر من هذا الذي ذكرت، لكن أنا أشعر أنه هذا يكفي، لأنه تتحول القضية في مقام الفهم والاستظهار عندنا بعد هذا الاستئناس يعني بهذه التعبيرات، تتحول إلى أن هذا الأمر في المقام خصوصا مع ما وجد في الرواية من إشارة إلى أن هذا الأمر غير مستحسن، وأن هذا أمر مو محبوب عنده. يعني هي الرواية نفسها أيضا بها إشارة، أقول أصلا هذا ما كان متعارف، هذا شيء جديد، كانوا أول ينسخون القرآن بهذه الطريقة إلى آخره من الأمور. يعني هو واضح الرواية هي مفعمة بقرائن الكراهة. مع هذا، مع أن هذا التعبير ليس تعبيرا شاذا وإنما له ما يناسبه بشكل واسع في يعني استعمالات اللغويين، بعد ما راح يبقى أي شبهة في أن المورد هو من موارد ارتكاب الإمام للمكروه ولا من باب محبة الإمام للمكروه عند الله عز وجل، أصلا خارج عنا تخصصا، خارج عن هذا البحث، عن هذا البحث تخصصا، ماكو حاجة إليه تماما. فتكون وعلى أي حال فتكون الرواية أقرب إلى معناها بعد رواية، بعد ملاحظة رواية سماع، أصلا هو الكراهة تكون هي الأقرب إلى المعنى اللي هو لعله هي تفهم ابتداء، لكن من اللاحظ رواية سماع اللي هي بها نهي ولا تشتري أو كذا، من اللاحظ تلك الرواية يصير الأمر بعد أوضح في أن هذه الرواية تكشف عن الكراهة. ولهذا بعد الجمع أن الفقيه يفتي بالكراهة، بعد هذا ما راح يكون بحسب الظاهر أي توقف، وإن كان ما لاحظت في المتن أنه يقول مكروه، يتحدث عن الاحتياط، سيأتي حديث مفصل، لكن هو أنه هذا مكروه أو مكروه كراهة شديدة ما مذكور هذا الشيء. لكن هذه الملاحظة للنصوص والجمع بينها هي ربما تنتج حجة على الكراهة، هي تسوغ للفقهاء اللي هم بصدد الإفتاء. هذه مواد احنا امامهم، احنا معاذ الله ما نريد يعني شو اسمه نجازف في اشياء من هذا القبيل، ولكن هم الذين يكونون بصدد الإفتاء ربما هذه تكون بالنسبة لهم حجة تامة صالحة لان يحتجوا بها على الإفتاء بالكراهة، يعني تثبت الكراهة بحسب ظاهرها. على اي حال هذا حكم الشراء، وأما حكم البيع فيأتي الحديث عنه إن شاء الله، لأن هو قد يكون يصير تمييز بين البيع والشراء، أنا رواية بها إشارة أيضا، نكمل الحديث فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.